أخي الكريم، هذا هو الشريط 33 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 45 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 19 من شوال 2400 من الهجرة الموافق 26 من يناير 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس هذا الباب الذي ترجم الإمام البخاري له بقوله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكلمت عن هذه الترجمة الليلة الماضية بالتفصيل بما يغنيني إن شاء الله عن إعادة الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري حافظ العراق في زمانه رحمه الله تعالى، عن واصل الأحدب واسمه واصل بن حيان، عن المعرور وابن سويد من التابعين قال: لقيت أبا ذر واسمه على الصحيح جندب ابن جنادة الغفاري، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وأبو ذر كنيته، لقيت أبا ذر بالربذة، ومن أقدم الصحابة إسلاما رضي الله عنه، بل كان موحدا على الفطرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقيت أبا ذر بالربذة، مكان بمكان، اسم موضع اسمه الربذة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة لباس يلبس على أن يكون من قطعتين، قطعة للنصف الأعلى من البدن وقطعة للنصف الأسفل من البدن، وهذا يطلق عليها حتى ولو كانت القطعتان إزارا ورداء، ولكن يشترط أن يكونا من قماش واحد ومن لون واحد، فإن كان مختلفي اللون أو القماش لا يسمي حلة، لا يطلق عليهما حلة إلا إذا كان من لون واحد، من قماش واحد ومن لون واحد. فإذا اختلف القماش البز، اختلف البز نوعه أو اختلف لونه، فإنها لا تسمى حلة، لا تسمى، وإنما يسمى إزارا ويسمى الآخر رداء، فلا يطلق عليهما حلة إلا إذا كان من نفس الخامة ومن نفس اللون. وهنا في الكلام تقدير: عليه حلة وعلى غلامه حلة. في الحقيقة هي حلة واحدة، هي حلة واحدة، كان على أبي ذر نصفها، كان على أبي ذر نصفها ونصفها الآخر على غلامه، ومعنى هذا أن أبا ذر لبس مثلا الرداء بينما لبس إزارا من نوع آخر، ولبس الغلام الإزار ولبس رداء من نوع آخر، فلا تمت حلة لا لهذا ولا لهذا، وهذا هو المراد. نعم. قال فسألته عن ذلك، أي المعرور، أي المعرور ابن سويد سأل أبا ذر عن ذلك، أي لماذا تلبس أنت نصف الحلة ويلبس غلامك نصفها الآخر، ولماذا لا تجمع النصفين لكي تكون حلة لأحدكما، ويقصد له طبعا، يقصد لغلامه، لماذا تفعل هذا؟ فأنت الحلة موجودة، لماذا تعطي غلامك نصفها؟ فذكر له السبب، فقال إني سببت رجلا، وفيه إنصاف الصحابة، وأنهم لا يستحيون أن يذكر أحدهم ما أصابه مما فيه منفعة للناس، لم يكن أحدهم ليجاهر بذنبه دون حكمة، فهذا ذنب وقع فيه أبو ذر، ولكن هذا الذنب ترتب عليه تعليم، وهذا العلم لا يجوز كتمانه، فذكره هنا للذنب كان عرضا ليس أصلا، ما ذكره بالأصل، ما أراد أن يذكر ذنبه، وإنما ذكر ذلك لما ترتب عليه من علم ينفع هذه الأمة، ووجب عليه تبليغه ونشره، لا يجوز له أن يكتم هذا العلم. وقد سئل عن السبب في أنه يلبس نصف الحلة ويلبس غلامه نصفها الآخر، فذكر القصة، إني سببت رجلا، ولم يذكر التفاصيل، يعني من هو الرجل، لا يهمنا من هو الرجل، يهمنا فأنا بعد أن تكلمت في هذا الرجل الذي وصلتني ورقة، من هو الرجل، ما لكم الرجل، يهمنا المنهج، يهمنا أن تتعلم ماذا منهجا، لا يهمك من الرجل الآن. فبعض الناس يشغل نفسه بالناس، نحن لا نريد أن نشغل أنفسنا بالناس، يعلم الله لولا أن هؤلاء وقعت منهم مخالفة للمنهج لما ذكرناهم ولا تكلمنا فيهم أبدا، ولو أن أحدهم دفنت مخالفاته معه في قبره لما ذكرناه إلا بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، ما بيننا وبينه شيء. فبعض الناس ينقل عن أهل العلم وطلبة العلم السلفين أنهم يسبون الناس وأنهم يجرحون ويطعنون هكذا، كأننا نحن نتشفى بذلك، وهذا والله من باب رمتني بدائها وانسلت، إنهم هم الذين يتكلمون في العلماء وهم الذين يطعنون في العلماء، بل إنهم يقعون في أهل الحديث والسنة، يقعون فيهم كبارهم وصغارهم، يقعون في أهل الحديث والسنة كبارهم وصغارهم. فالشاهد على كل حال أن أهل هذه الدعوة المباركة لا يتكلمون في أحد إلا إذا تكلم هو في الدين بكلام يخالف الدين، فيتكلمون فيه نصحا للأمة وتحذيرا من هذه المخالفات لدين الله تبارك وتعالى، والتي لا شك أنها لولا انتشارها لما ذكروها، ولا ما ذكروا قائلها، ولا ما حذروا منه ومن أشرطته ومن كتبه أبدا. فالكلام في دين الله هو الذي يهمنا، المنهج نتعلم. فأنتم بارك الله فيكم، لا من قال، لا يهمنا من قال، زيد عبيد ما ليس هو المقصود، وستعرفون هذا من الأشرطة من هو، لكن أنا لا أريد أن أقول أنا إن اسمه كذا، لأني أيضا لا أريد أن أتسبب في شهرته، فأنا حريص على أني أميت ذكره، وإن كنت قد أرشدت إلى الأشرطة فهذا ليس معناه أني أذكره أنا في درسي، أني أذكره أنا في درسي، فإن درسي يستمع إليه. نعم قد يشتري الأشرطة، لكن يشتري الأشرطة ويفهم أننا نريد إماتة ذكر هذا الرجل، فما سئلت هذه الأسئلة للعلماء إلا للتحذير من هذا الرجل، وإلا لنصح الناس بعدم الاستماع إلى كلامه ولا لقراءة كتبه، فكيف نتسبب في العكس؟ فالشاهد على كل حال أن اسم الرجل ليس هو المهم، ولسنا نتشفى بذكر الأسماء، بل يهمنا أن تتعلموا من هذين الشريطين منهجا، منهجا قويما، دعوة، وأن تعرفوا أن هذه المسألة التي يسمونها بالموازنات أنها باطلة، وأنها ليست من السلفية في شيء. وللأسف كثير ممن ينتسبون إلى السلفية في بلادنا، بل وألفوا كتبا عن السلفية، للأسف بل وألفوا كتبا يزعمون أنهم ينصرون بها السلفية، للأسف يؤمنون بهذه المسألة الباطلة أو بهذه القاعدة الخاطئة التي هي قاعدة الموازنات. ما يجوز لك، قالوا، ما يجوز أن تذكر أحدا من هؤلاء بمخالفته أو خطأ إلا وبينت ما عنده من حسنات. أتريدون أن تهدروا الرجل كله؟ إيش هذا الكلام الباطل؟ نحن في مقام التحذير وفي مقام النصح للناس، إن قلت، ومن عجيب أنهم يستدلون بمثل قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. إذن أنت على قاعدتهم هذه يجب عليك أنك ما تذكر اليهود إلا وتقول وإن كان فيهم ناس على خير، ولا تذكر النصارى إلا وتقول وإن كان فيهم ناس على خير، يعني يحفظون الأمانة، نحن فقط يعني نحذر من كفرهم لكن فيهم ناس طيبون يعني. وكذلك يحتجون بحديث صدقك وهو كذوب، إذن يلزمك كلما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول وإن كان برضو عند الشيطان شيء من الخير لكن نحن نستعيذ بالله منه، فيكفي أنه قال ربي ولم ينكر الله عز وجل، ويكفي أنه يؤمن بأن هناك يوم قيامة يوم يبعثون، يؤمن بهذا، ما ينكر يوم القيامة ولا ينكر الله سبحانه، يعرف أن الله ربه، ربي بما أغويتني، فيؤمن بأن الله مقر بأن الله ربه، فيعني وإن كنا نستعيذ بالله منه لكن هو أفضل من الشيوعيين، يعني أفضل من الملاحد، هكذا ينفع هذا كلام. هذه قاعدة الدليل الذي يستدلون به، إذا نحن طبقنا قاعدتهم سنفعل هذا، لا نذكر اليهود والنصارى إلا ونذكر حسناتهم، ولا نذكر الشيطان إلا ونذكر حسناتهم، هذه مصيبة كبيرة، فنحن في مقام التحذير، احذروا الشيطان، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لم يذكر الله والله الله حسنة واحدة. وكذلك اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ما ذكر الله لهم سبحانه وتعالى حسنات، وهو يحذرنا منهم. فمقام التحذير، إذا أنت حذرت من شخص ثم ذكرت حسناته، هل هذا التحذير يقوى ولا يضعف؟ هذا ما يحتاج إلى كلام، ما يحتاج إلى كلام. فالشاهد هؤلاء الناس ما عندهم عقل ولا فهم، ويدعون أنهم سلفيون، والله إنهم ليسوا سلفيين بهذه الصورة، ونحن نستخدم النفي كما يعني استخدمه الله سبحانه في كتابه، وكما استخدمه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وإن كنا لا نقصد خروجهم من هذه الدعوة بالكلية، لكن نستخدم النفي المطلقة، نقول ليس هؤلاء الذين قالوا بقاعدة الموازنة ليسوا سلفيين، نطلقها هكذا، لأننا ننفي هنا كما نفى الله عز وجل، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بواقعه، وبهذا المعنى يعني. فالشاهد أننا نستخدم النفي هنا بمعنى نفي الكمال الواجب ليس المستحب، لا نقول إنه ترك يعني المستحب في الدعوة، لا ترك واجبا من واجبات هذه الدعوة وعارض أصلا من أصولها. فالشاهد على كل حال أننا لا نهتم بمسألة التشفي ومسألة التشهي، هذه ليست، بل نحذر من هذا، فإن من انشغل بالناس كان على حساب نفسه. أما من قصد نصح المسلمين ليس الغرض أن يتشفى ويتشفى بذكر الأسماء وكذا، ليس هذا، ليس الغرض هو القيل والقال، وليس الغرض إضاعة الوقت، فإنما نحن نحذر إخواننا المسلمين من عواقب هذه الفرق والجماعات، ومن عواقب هؤلاء المبتدعين وبدعهم وما إلى ذلك، يعني في مقام النصح وفي مقام التحذير، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا كله. فأبو ذر لما كان ينقل العلم ما ذكر من الرجل، إني سببت رجلا، لم يذكر. ومن ادعى من الخطباء المشهورين أنه بلال فقد كذب، ما في دليل على أنه بلال، يوجد دليل على أنه بلال؟ ما في. وأن بلالا مرغ يعني أبو ذر خده في التراب، كلام ما هو صحيح، هذا كلام ما عليه، وإن قالها بعض المشاهير من الخطباء، وإن يعني بقي يرددها مرات ومرات، لا يقبل هذا، لا يقبل شيء، لا دليل على هذا الكلام، ولا يصح سند في هذه الروايات التي أوردوها. قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، ورد في بعض الروايات أنه قال له يا ابن السوداء، وليس بلالا، ولا نستطيع الجزم بأنه بلال. وهل كان بلال غلاما لأبي ذر أصلا؟ هل كان؟ ما كان غلاما لأبي ذر من أصله، بلال كان مملوكا لمن؟ لأبي بكر، ثم اشتراه، يعني اشتراه أبو بكر ثم إيش؟ اعتقه، فما كان بلال رضي الله عنه غلاما لأبي ذر من أصله، فنجزم بأنه ليس المراد أبا، ليس المراد بلالا رضي الله عنه. إني سببت رجلا فعيرته بأمه. طيب، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بذر أعيرته بأمه؟ طيب، هنا ذكر الحافظ ما استند إليه هؤلاء وأنه منقطع، قال سببت في رواية الإسماعيلي شاتمت، وفي الأدب للمؤلف كان بيني وبين رجل كلام، وزاد مسلم من إخواني، وقيل مرضه الحافظ، ما دليل، ما في دليل صحيح على هذا، وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. إذن هذا الكلام لا يثبت ولا يصح ولا يجوز البناء عليه، ما يجوز أن تقول وإن كانت الرواية ضعيفة لكن يعني نميل إلى هذا. وكما قلت إن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الرجل الذي سب كان غلاما لأبي ذر، لأنه قال له في النهاية إخوانكم خوالكم، ما في مناسبة، إخوانكم خوالكم، فجعلهم الله إيش تحت أيديكم. إذا كان الرجل المسبوب كان ماذا؟ كان غلاما. طيب، هل أورد الحافظ شيئا ها هنا يتعلق بهذا الرجل المسبوب؟ طيب، فتأسببت، ما ذكر، ما ذكر شيء، لكن كما قلت تتمة الحديث قد تومئ أو ترجح بأن المسبوب كان إيش غلامه، لأن هذا هو سبب القصة كما قلنا سبب الحديث. قال إني، فقال إني سببت رجلا، يعني هنا في هذه العبارة هو لم يصرح بأن الرجل كان إيش غلامه، لكن نهاية الحديث يشعر بذلك. فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن تعيير الإنسان بلونه أو بلون أمه هذا يعتبر من خصال الجاهلية. نعم، وخصال الجاهلية فقط تقتصر على هذا؟ لا، استفاد الإمام البخاري من هذا الحديث إيش؟ أن كل المعاصي من أمر الجاهلية، فالمعاصي ليست من الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصلة، فترجم باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول الله تعالى وقول الله تعالى إن النعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك، استدل بالحديث إنك امرؤ فيك جاهلية في خصلة السباب والتعيير باللون أو بالأم. يا ابن السوداء، قال له يا ابن السوداء، فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. استدل الإمام البخاري بهذا على أن المعاصي من أمر الجاهلية، واستدل أيضا بالآية الكريمة وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إذن كلمة فيه كفر، فيه شرك، فيه جاهلية، هذه مأخوذة أصلا من نبينا صلى الله عليه وسلم. فيه، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، وإنما قال فيك جاهلية، أي هذا الذي فعلته ليس من الإسلام، هذا من الجاهلية ووقع منك، إذن هو فيك. فيه كفر، فيه شرك، فيه جاهلية، فيه فسق، فيه نفاق، فيه فجور. لا يلزم من فعل شيء من الفجور أن يكون الإنسان إيش فاجرا، ولا يلزم من فعل شيء من الفسوق أن يكون الإنسان فاسقا، لا، ولا يلزم من فعل شيء من الكفر أن يكون الإنسان كافرا. فيه كفر، فيه شرك، فيه فسق، فيه نفاق، فيه جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن لما قال ابن عباس هو به كفر لم يأتي بهذا من رأسه، لا، إنما أخذه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وفيه يعني استخدام فعلين بمعنى واحد، يطعم إيش يأكل، فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، وجاء في الثاني وليلبسه مما يلبس. نعم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعلوا. هنا لماذا ألبس أبو ذر غلامه نصف الحلة وأخذه نصف الآخر؟ وليلبسه مما يلبس، فلبس نصفها وأعطاه نصفها. هنا واحد يقول يعني هذا الكلام الذي قلته أنه كانت حلة واحدة وقسموها نصفين، يعني دليله ذكر الحافظ هنا قوله عليه حلة وعلى غلامه حلة، هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه. لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف أي البخاري في الأدب في كتاب الأدب من صحيحه بلفظ رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. إذن هذا عند الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، هذه رواية ثانية. قال
رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، لكن هنا لم يصرح بأنها إيش شلة، لكن الروايات كلها مخرجها واحد، فما ذكر هنا بأنه برد وبرد هو يذكر هنا، هو الذي ذكر هناك بأنه لا بد أن يجمع ما بين هذه الألفاظ وأن يحمل مطلقها على مقيدها لأن المخرج واحد. قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، بل صرح بأنها حلة إذا جمع بينهما. وفي رواية مسلم فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. ولأبي داود فقال القوم يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة. فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان. ويحمل قوله يعني يمكن أن يكون المعنى أنه كانت هناك حلة قديمة وهذه حلة إيش جديدة، فأخذ أبو ذر نصف الحلة الجديدة ولبس النصف القديمة وأعطى الغلام نصف القديمة وألبسه نصف الجديدة، أو كانت الحلة للغلام أصلا فأخذ أبو ذر نصفها القديم وأعطاه النصف، هذا كله محتمل. قال فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله في حديث الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، يعني سميت حلة ليه؟ لأنهما ثوبان جديدان، فإذا اشتريت الجديد قمت بحله بعد أن كان مطويا فسميت حلة، قالوا لأنه هو الذي إيش يحلها، فعند هؤلاء لا تطلق الحلة إلا على الإيش على الجديد. نعم. قال وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبي ذر المذكور لم يسمى، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. قال قوله فسألته أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف، فأجاب بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك. طيب. ثم تكلم في بعد ذلك قوله نعم سببت، في رواية الإسماعيلي شاتمت، وهما بمعنى سب وشتم بمعنى. وفي الأدب للمؤلف كان بيني وبين رجل كلام، وزاد مسلم من إخواني، وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. ومعنى سببت وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع، وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر. سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، يعني لما كان هذا السبة، لما كان ذلك اسما على حلقة الدبر، فسمي الفاحش من القول على الفاحش من الجسد. فهمتم؟ نعم. سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، سبه أي قطعه، وعلى الثاني المراد كشف عورته، لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب. نعم، يعني لما سبه كأنما كشف إيش عورته، يعني هذا هو قوله. فعيرته بأمه أي نسبته إلى العار. زاد في الأدب وكانت أمه أعجمية فنلت منها، وطبعا ما حصل هذا من أبي ذر إلا في لحظة إيش غضب وانفعال. نعم. وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو أعجميا، إذن ليس العربي بالنسب وإنما باللسان، ها ولا لا؟ فالأعجمي هو الذي لا يتكلم العربية ولو كان أصله إيش عربيا، هو من حيث النسب عربي لكنه أعجمي، يعني أعجمي اللسان. والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو أعجميا، إذن هو عربي النسب ولكنه أعجمي، إذن لا منافاة بين كونه عربي النسب وبين كونه أعجم. فالأعجمي هو من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو أعجميا. والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، إذن هذا حصل سب وحصل أيضا تعيير. طيب، ويدل عليه رواية مسلم، إذن سابقت جالست آكلت، يعني حصل الفعل من الطرفين، يعني السب حصل من منهما لكن التعيير حصل ممن؟ من أبي ذر، لما لم يجد ردا على سب هذا الرجل له وجد أنه ينهي هذا لصالحه بأن يعيره بأمه، فسببته قال سببت رجلا فعيرته. الفاء هنا رجح الحافظ أنها ليست تفسيرية بل رجح بأنها عاطفة لأنه عيره بعد السب. قال والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة. ويدل عليه رواية مسلم قال أعيرته بأمه، فقلت من سب الرجال سب أباه وأمه، من سب الرجال سب أباه وأمه، قال يعني أنه هو الذي تسبب في ذلك، هو الذي استفزني، من سب يعني من سب الرجال هو تسبب، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، يعني من سبك هل يجوز أن تسب أباه وأمه؟ لا يجوز، لا يجوز. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. ويظهر لي، حافظ يقول، ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب، قلت في الأدب من هذا الصحيح، قلت على ساعة هذه من كبر السن، يعني في جاهلية وأنا رجل كبير هكذا، على ساعة هذه من كبر السن، يعني برغم سني وبرغم يعني طول صحبتي وطول إسلامي مع ذلك كله يكون فيها جاهلية؟ فقال نعم، قال نعم، يعني هذا ما له صلة، ما له صلة لا بالسن ولا بالعمر، هذا من حصل منه خصلة من خصال الجاهلية فهو فيه جاهلية ولو كان رجلا كبيرا. فقال قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال نعم، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط. وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة، وهذا مهم يا أخوان، كلام مهم ينفعنا في مسألة نتعرض لها كثيرا من النساء. إذا أنت مثلا أكلت شيئا، اشتريت مثلا كباب مثلا فأكلت وحدك مثلا نصف كيلو ثم أعطيت البيت كله نصف كيلو مثلا، فقد تحتج عليك المرأة فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما لتطعمها مما تطعم ولتلبسها مما تلبس، فتقول مما تقتضي المساواة. وهنا يجيب الحافظ يقول إنها تقتضي المواساة ولا تقتضي المساواة، يعني منه من مثله، ليس المراد أن يكون مساويا، ليس المراد أن يكون، لأن الرجل لا يمكن أن يكون يعني الرجل محتاجا لغذاء كالمرأة ولا المرأة تحتاج كالطفل، فليس المراد أبدا أنك تطعم أهل بيتك مثل ما تطعم في الكم، ليس المراد هو هذا، وإنما المراد منه، منه أي من جنسه، فليس المراد أنك كلما أكلت شيئا تطعم مثله في الكم لأهل بيتك أو مثله في الكم لأولادك، ليس المراد هو هذا، ليس المراد المساواة، وإنما المراد المواساة. نعم. طيب، قال إن لفظ الحديث لا يدل على المساواة، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا للمساواة. وسنذكر ما يتعلق، طبعا ليس في كلامي ما يدعو إلى يعني ليس هذا المراد أن نتكلم عن الحقوق، فلو أنك أنت أعطيت أهل بيتك بالمكيال الأوفى جزاك الله خيرا، خيركم خيركم لأهله، لكن ليس الكلام عن هذا، الكلام عن الحق الذي يعني يصح للمرأة أن تطالب به، ففرق بين الحق الذي هو العدل وبين ما زاد عن الحق الذي هو إيش؟ الذي هو الإحسان والفضل. نعم، أما الإحسان والفضل فمن أحسن إلى أهل بيته وأولاده فلا شك أنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، ولكن فرق بين الإحسان والفضل وبين الحق والعدل. نعم. قال: وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتابعه بعضهم، يعني اللغويون هنا بعضهم أنكر أن يتعدى هذا الفعل بالباء، عيرته بأمه. وأثبت آخرون أنها لغة، وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه، وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخف. أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة. إيش عندكم؟ طيب، من طريق أبي غالب، عندكم شيء غير أبي غالب؟ أبي غالب، من طريق أبي غالب عن أبي أمامة. أبو غالب هذا تابعي اسمه حزور، ولن أزور شيئا، إنما اسمه حزور. نعم. طيب، حزور هذا بلغة سيناء دارجة، إنما ما يصلح في اللغة العربية. سأزور هذا يقال يقال، لكن حزور اسمه حزور، حاء وزام وزاي مشددة ومعبرة وزاي وهو مشدد، حزور اسمه. عن من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أبا ذر عبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون؟ قال: نعم. إذن على صحة هذا الحديث الأخير ليس في فعل الإنسان زيادة عن الحق ما يستنكر به عليه، فهو فهم المساواة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وفعلا لو أنك قلت مثل هذا اللفظ مما ومما، ثم رأيت الإنسان الذي أمرته ألبسه مثله تماما، هل تقول له إن هذا لا ينبغي؟ لا، جزاه الله خيرا، فعل العدل وزيادة، فعل العدل وإيش؟ وزيادة. نعم. فصدق الحافظ لما قال إن الحديث يعني إن لفظ الحديث لا يقتضي اشتراط المساواة بل يقتضي اشتراط المعتدل. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فسماهم المؤمنين. وما أحسن هذا الاستدلال من البخاري رحمه الله. وكما قلت في بعض الدروس، لو أن البعض اعترض وقال كانوا مؤمنين قبل أن يقاتل بعضهم بعضا فخاطبهم الله بالاسم الذي كانوا عليه، قلنا إن الله خاطبهم بعد ذلك بقوله فأصلحوا، أي خاطب المؤمنين الذين يصلحون، قال: فأصلحوا بين أخويكم، فما زالوا إخوة في الإسلام وإخوة في الدين، فلم يخرجوا من اسم الإيمان ولم يخرجوا من أخوة الإيمان. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، ولا أستحضر الآن عنه شيئا، يعني في ينظر في ذهني أنه الهنائي لكني يراجع العايشي. طيب، حفظك الله. قال بعض إخواننا العايشي، من أين قرأته تقريب؟ العايشي. طيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قالوا العايشي وعزوه إلى التقريب. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل، نعم أبو إسماعيل العراقي، نعم وليس عراقيا. طيب، فحماد بن زيد أبو إسماعيل البصري. قال: حدثنا أيوب ويونس، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، ويونس هنا ليس ابن يزيد الأي لأنه يروي عن الحسن، فيظهر أنه ابن عبيد، يظهر أنه ابن عبيد، نعم عرفناه بشيخه، ويونس وابن عبيد عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، فالإسناد بصري، عن الأحنف ابن قيس. طيب، يقول الحافظ ها هنا: الأحنف الذي يظهر صحابي ولا الأحنف؟ يعني هو عاصر الجاهلية والإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تابعيا من حيث الرواية. إيش؟ قبل إسلامه؟ قبل إسلامه ولا بعد إسلامه؟ لا، لا يكون مخضرما إلا إذا كان لقيه مسلما. فين هذا؟ طيب، قال الحافظ رحمه الله قوله حدثنا أيوب. طيب جيد، في هنا استدلالات طيبة ذكر الحافظ تهمنا إن شاء الله سنعود إليها إن شاء الله. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، من يعني؟ علي رضي الله عنه. الأحنف أراد أن ينصر علي رضي الله عنه، يشارك في القتال مع علي رضي الله عنه. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر صحابي، فليس هو أبا بكر، أبو بكر شيء وأبو بكر شيء. أبو بكر من أي القبائل؟ من أي القبائل؟ ثقيف، وثقيف من موطنها؟ طائف، إذن هو ثقيف يعني ثقفي. قال نعم، أبو بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي، اسمه هكذا نفيع ابن الحارث الثقفي. قال فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ أبو بكر صاحب حديث الدب راكعة، معروف ليس أبا بكر، كثير يخلطون من الناس كل حديث أبي بكر أنه دب راكعة، أبو بكر غير أبي بكر، فأبو بكر قرشي وأبو بكر ثقفي. فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان، سماهم مسلمين كما سماهم في الآية سبحانه وتعالى مؤمنين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول هنا في النار يعني كافران؟ إنهما كافران؟ لا، في النار يعني خالدا، أنهما خالدا لا يقتضي لا خلودا ولا كفرا، ومثله تماما كلها في النار لا يقتضي لا خلودا ولا كفرا، بل لا يقتضي دخولا. يقتضي دخولا أم يقتضي وعيدا؟ يقتضي وعيدا، إن شاء الله أنفذه عدلا وإن شاء عفا، فإنه من جملة الذنوب الداخلة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليس هذا حتما مقضية بل هذا لله، إن شاء أمضاه وإن شاء عفا سبحانه وغفر وتجاوز. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا من قال عن الفرق الضالة إنها نارية يقصد أنها متوعدة بالنار لا يكون قوله خطأ بل قوله صحيح، ومن قال إنها نارية يقصد أنها تدخل النار حتما فهذا خطأ بل هو قول على الله بغير علم، ومن قال إنها نارية يقصد أنها خالدة في النار يكون قوله قول الخوارج والمعتزلة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه باشر القتال ليقتل صاحبه، فإنه وإن قتل لكنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائر. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فيك جاهلية، أي خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر في الإيمان من الإيمان في الذروة العليا، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك، لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر مما هو دونه، وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا على مقتضى هذه الرواية. إذن هنا بين الحافظ أنهما روايتان يا إخوان، مهم هذا جيد، وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه، لكن سقط حديث أبي بكر من رواية المستملي، وأما رواية الأصيل وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكر بترجمة وإن طائفتان من المؤمنين، وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن، والطائفة القطعة من الشيء ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور، طائفة القطعة من الشيء ويطلق على الواحد فما إيش فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى فلتكن طائفة منهم معك، فذاك لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، فذكره بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة على الصحيح، بل رجح ابن حزم أن أقله اثنان. ثم تكلم بعد ذلك نعم والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه، إذن نعلمه ما ليس صحابيا، وكان رئيس بني تميم، إذن هو إن رأى النبي ولقياه لكن كان ذلك قبل إسلامه، وشرط الصحبة أن يلقاه إيش مسلما. نعم وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم. نعم وبه يضرب المثل في إيش في الحلم. وقوله ذهبت لهذا الرجل إلى آخره، هذا يعني فيه طبعا أن الصحابة اختلفوا في الحكم على ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية وكذلك رضي الله عنهم، وبين المخالفين من الصحابة رضي الله عنهم كمن كطلحة والزبير وغيرهم، أنهم يعني كانوا بين مجتهد مأجور ومجتهد مخطئ، والبعض ما كان يظهر له الحق، لذلك كان يحذر من القتال والمشاركة فيه، كما هو حال من من الصحابة هنا، كما هو حال من كما هو حال من هنا، من الذي كان يحذر؟ أبو بكر كان يرى أن هذا لا ينبغي. يعني المهم بعد ذلك يقول وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكر في ذلك، وشهد مع علي باقي حروبه، وسيأتي الكلام على حديث أبي بكر في كتاب الفتن إن شاء الله، ورجال وإسناده كلهم بصريون، وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض أيوب والحسن والأحنف، وهذا موقفنا. بارك الله فيكم، إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والدرس القادم بإذن الله سيكون بعد أسبوعين إن شاء الله، إن شاء الله أغيب عنكم جمعتين وأسبوعين إن شاء الله، الجمعة بعد غد والجمعة التي تليها، وأغيب عنكم أسبوعين إن شاء الله تعالى، الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه. ولا تضيعوا أوقاتكم، بل تستفيدوا إن شاء الله أولا بمراجعة الدروس التي مضت، وبخاصة من صحيح الإمام البخاري، وأيضا لا بأس أن يقوم بعض من سألني سابقا عن حال بعض الناس في بلادنا أنه يجمع بدلا من أن يكرر السؤال، يجمع ما سيسر له من أقوال هؤلاء المخالفين وقواعدهم وما إلى ذلك.